السلام عليكم. حلقتنا اليوم حول فيلم ثالث من الخيال العلمي صدر قبل حوالي 8-9 شهور وأثار ضجة إلى حد ما، هو فيلم الصانع The Creator. أنا ترجمت هذا الاسم بالصانع، ولو أن أنا وجدت موقعاً واحداً أعتقد من الجزيرة نت ترجم عنوان الفيلم بالمبتكر، وأعتقد أنه ترجمة غير موفقة، ومعظم المواقع العربية التي تناولت الفيلم لم تترجم العنوان وإنما تشير إليه دائما على أنه The Creator، يعني تلاقي نص نقد كامل باللغة العربية ولكن عنوان The Creator لا أحد حاول أن يقرب نحوه، لأنه ترجمته العادية هي الخالق، وطبعا الكل تحرج من ترجمة فيلم أو عنوان فيلم The Creator على أنه الخالق هو الصانع. فيلم فعلا مثير مهم جدا، يتناول مسألة الذكاء الاصطناعي المتقدم، يعني المتقدم الواعي، خلينا نقول سنتينت. كيف، ما الذي يحدث عندما يكون لدينا آلات من الذكاء الاصطناعي التي تكون مستقلة تتحرك بذاتها، يعني مبرمجة ولكن تعمل ببرنامج ذاتي، تتخذ قرارات، لديها علاقات مع آخرين، تفعل أشياء بل وتفوقنا في كثير من الجوانب، وكيف نتعامل معها وكيف نتعايش، وهل نتعايش نحاول تدميرها، ما الذي يحدث؟ فهذه يعني هذه فكرة الفيلم. القصة ربما سنأتي إليها بعد قليل، فأردنا أنا وأخي يونس، أهلا بك يونس من جديد في لقائنا هذا، أن يكون لنا أيضا حلقة من سلسلة الخيال العلمي أو أفلام الخيال العلمي لهذا الفيلم، لأنه يتناول موضوع مختلف تماما عن المواضيع الأخرى. في هذه الحالة ما عندنا سفر في الفضاء، ما عندنا أجناس فضائية، عندما عندنا ذكاء اصطناعي متقدم في المستقبل القريب، يعني القصة هذه تحدث حوالي 15 سنة بعد الآن، يعني فمثيرة جدا. فنريد أن نعرف ما هي الأفكار التي أثارتها وكيف يحدث ذلك. يونس أهلا بك، كيف كان رد فعلك لمشاهدة هذا الفيلم وما هي الأسئلة التي تريد أن نناقشها مع بعض؟
أولا شكرا لك دكتور نضال على دعوتي مرة أخرى لمناقشة هذا الفيلم الرائع. أنا متحمس جدا للحديث عن فيلم The Creator أو الصانع كما تفضلت، على عكس يعني الفيلمين أو الفيلم أو السلسلة الأولين الذين ناقشناهما في المرة السابقة دون ومعطلة الأجسام الثلاث، والذين يعني تم اقتباسهما من روايات موجودة أصلا. فإن فيلم الصانع هو عبارة عن قصة أو سيناريو أصلي تماما، والذي كتبه هو جارث إدواردز و كريس ويدز. جارث إدواردز هو يعني صانع أفلام مشهور ومبدع، هو من أخرج روغ وان ستار وورز الذي كتبه كريس ويدز وكتاب آخرون. صحيح يعني الفيلم متميز بجميع جوانبه، ليس فقط من حيث القصة التي تحدد كل يعني التوقعات، ولكن أيضا يعني في الطريقة التي تم إنتاجه بها، لأنه فيلم مستقل ميزانيته تعتبر ضئيلة مقارنة مع جودته العالية جدا، فهو يضاهي هوليوود بلوكباسترز، يعني إبداع كبير، ولكن حتى يتجاوزهم بمعظمها بأصليته فهو أوريجينال سكريبت، مما يجعله يعني تجربة فريدة مقارنة بأفلام الخيال العلمي الأخرى التي معتادين يعني يشاهدوها. من غير يعني إطالة، يعني دعنا نركز على القصة أولا. من فضلك دكتور، هل يمكن أن تزودنا يعني بملخص قصير وبسيط لقصة هذا الفيلم الرائع؟
أنا كنت قلت قبل لحظة أن القصة تحدث بعد 15 سنة من الآن، هي تحدث حوالي 50 سنة بعد الآن، والذي يحدث هو أنه يكون تطور كبير للذكاء الاصطناعي ونحن نشهده الآن أمامنا، وفعلا خلال بضعة عقود يصل الذكاء الاصطناعي إلى أن يكون يعني قادرا على الوعي، يعني تكون عندنا آلات، نسميها آلات، وطبعا الفيلم سيتحدانا ويناقشنا هل هذه آلات أم هي جنس جديد مختلف مثل يعني حيوانات أخرى أو مثل الجنس البشري، ولكن جنس مختلف لا يقوم على الجسد وإنما يقوم على الآلة، على الإلكترونيات والمعادن وغير ذلك. ولكن تصل هذه الآلات أو هذه الكمبيوترات، هذا الذكاء المتقدم إلى الوعي، صير واعي بنفسه، يعرف نفسه، يتعامل مع الآخرين، لهم علاقات إلى آخره. بل حتى في إحدى المشاهد المثيرة في الفيلم أن لديهم حياة اجتماعية، يضحكون مع بعض، يدخنون، بل عندما يموت أحدهم يحزنون له، بل في إحدى الحالات يدفنونه، عندهم حالة دفن وشيء من العقيدة هكذا، خلينا نقول. عندما يصل الذكاء الاصطناعي إلى هذا المستوى، القصة أنه يحدث تفجير نووي في مدينة لوس أنجلوس، ويتم لوم الذكاء الاصطناعي أنه هو الذي كان سبب هذا التفجير النووي، ويتخذ قرار على الأقل في الغرب، في الدول الغربية، لتدمير ومقاومة الذكاء الاصطناعي، يجب أن نتخلص منه لأنه خطير جدا. هذا يعود بنا إلى قصة ديون التي كنا أشرنا إليها في الحلقة الأولى، أنه في لحظة ما الذكاء الاصطناعي يحدث مشكلة، وبعض الأقوام من البشر على بعض الكواكب تحرم التعامل ليس فقط مع الذكاء الاصطناعي في ديون، التعامل حتى مع الكمبيوترات، التعامل مع كل ما هو برمجة، كل ما هو يفكر أو يعني يستطيع أن يقوم بعمليات ذهنية تفكيرية إلى آخره. في هذه الحالة هنا تحدث حرب على الذكاء الاصطناعي، وإنما تحدث حرب عالمية، لأن آسيا التي تسمى آسيا الجديدة في الفيلم، آسيا الجديدة تحب الذكاء الاصطناعي وتطور وتحتضن الذكاء الاصطناعي وتتعايش مع الذكاء الاصطناعي المتقدم الواعي، وهناك أفرادهم من الذكاء الاصطناعي يمشون مع يعني إلى جانب الأفراد البشر. وفي الغرب الذكاء الاصطناعي هذا هو العدو الذي يجب قتله وتدميره إلى آخره إلى آخره. فهذه هي القصة، يعني هذه على الأقل هذا الإطار للقصة. ثم هناك هذا الصانع، هذا القائد من الذكاء الاصطناعي الذي يطور بعض الأجهزة التي يمكن غدا أن يعني تفوز أو تتغلب على البشرية، فيرسل البطل هذا لمحاولة الوصول إلى هذا الصانع الذكي في آسيا وقتله وتدميره، حتى لا يتقدم الذكاء الاصطناعي في هذه الحرب العالمية بين البشر وبين الذكاء الاصطناعي.
جيد، دعني أطرح السؤال الذي ربما يعني يطرح نفسه منطقيا الآن. شاهدنا الكثير من الأفلام التي روت لنا قصص يعني تتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومنها يعني أفلام رائعة وأفكار خارقة للعادة، ولكن ما الذي يعني يجعل فيلم الصانع مميزا في عالم أفلام الخيال العلمي في رأيك؟
إيه جميل. أعتقد ربما من أولى ظهور الذكاء الاصطناعي في أفلام الخيال العلمي كان في فيلم 2001 Space Odyssey، اللي هو لستانلي كوبريك، حتى نربط الأشياء مع بعضها. 2001 هذه المغامرة الفضائية الكبرى Space Odyssey، حيث ظهر هال 9000 هذا الكمبيوتر العبقري، ولكن في نفس الوقت طلع كأنه مجرم. يعني في تلك الحالة، ولو أن بعدين بدأنا نفهم لماذا، ما الذي حدث لهذا الكمبيوتر، لماذا تصرف بهذه الطريقة في الرحلة الفضائية وصار يحاول أن يقتل رواد الفضاء إلى آخره. ولكن الفكرة التي أخذناها في الستينيات من أول ظهور للذكاء الاصطناعي، ولم يحدث بعد أي تطوير للذكاء الاصطناعي في المجتمع في العالم، يعني تحدث عن سنة 1968، أن الذكاء الاصطناعي هذا قد يكون خطيرا، وانتبهوا يا جماعة، إذا صنعتم كمبيوتر متقدم جدا ربما يعني ينقلب عليكم ويصير يقتلكم ويتحكم ويصير يعمل في هذه الحالة العكس تماما. في هذه الحالة يعني الفيلم كأنه يدافع عن الذكاء الاصطناعي، بل يدافع عن الذكاء الاصطناعي الواعي، مش فقط الذكي جدا متقدم علينا في الذكاء، لا، عنده وعي وعنده حياة، عنده علاقات، عنده أحاسيس، حتى عنده شخصيات. فيريدنا أن نعتبر هذه الآلات يعني فيصعب يعني نتحدث عنها، هل نتحدث عنها أنها آلات أو أنها مخلوقات؟ وحتى يسميه the creator الصانع كأنه خالق، كأنه عندنا مخلوقات، كأن هذا الخالق ويخلق مخلوقات، فهي تصير مخلوقات مثل ما نحن مخلوقات والحيوانات الأخرى أيضا مخلوقات، فأنه هو يريدنا أن ننظر إليها كأنها مخلوقات أخرى. يعني كأنك تقول أنت مثلا عندي بعض الحيوانات الأليفة، عندي مجموعة من يعني الخيول مثلا، خيول جميلة ورائعة وذكية، وعندي حيوانات ذكية حولي، لماذا أنا يعني استعبدها أو أظلمها أو كذا؟ فهو يريدنا أن نعطيها حقوقها ونحترمها إلى آخره ونتعايش معها. فهو هذا الطرح، لذلك هو وضع الغرب في مقابل آسيا الجديدة. آسيا الجديدة تقول هؤلاء زملاؤنا وأصدقاؤنا بل إخواننا ونتعايش معهم، والغرب يقول لا، هؤلاء خطيرين، لا يجب أن نسمح لهم بالوجود لأنه قد ينقلبون عنا. فهذا هو النقاش المطروح أمام البشرية اليوم، يعني الذكاء الاصطناعي هذا نخاف منه ونقيده أم نتركه يتطور ونتعايش معه؟ فهذه الفكرة الجميلة في الفيلم.
الفيلم يظهر لنا الروبوتات وكأنها وصلت إلى مرحلة وعي نوع ما، سنتينس، وأصبح لديها نوع من الحياة الاجتماعية. كيف يصور أو يصف لنا الفيلم هذين الجانبين، وما هو الجانب الذي لفت انتباهك في هذا التصوير؟
نعم، أولا يجب الإشارة أن كل هذه المخلوقات، كل هذه الروبوتات في الفيلم لها شكل بشري، يعني لم تصنع على شكل مثلا الروبوتات اللي موجودة في ستار وورز R2-D2 C-3PO وعندها أشكال معينة واضحة أنها روبوتات، لا، هذه مثل البشر ومن زوايا معينة، عندما تنظر إليها من زوايا معينة لا تعرف هل هذا إنسان أم هذا يعني هذا الروبوت هذا الذكي هذا. من زوايا أخرى تشوف أنه لا، هذا ما عنده هنا، ما عنده شيء في خلف راسه، هذا فارغ هنا، فتعرف أنه لا، هذا روبوت هذا أول شيء، لأنه يعني يحب وفعلا تتحرك وتسلك سلوك وتتحدث مثل البشر، فأنت يعني يعطيك انطباع أنه لا فرق. واحد، اثنين، أنه يعطيك أشكال مختلفة لهذه الروبوتات، مش كلها في شكل واحد. يعني لو أنت مثلا راح تصنع روبوتات أو تصنع أنت أي جهاز، لماذا تصنعها أنت بأشكال مختلفة تماما؟ أنت تحطها في مصنع، والمصنع هذا عندك أنت صناعة يعني واحد وراء الثاني، لما تطلع أنت سيارة مش عارف أنا أي سيارة من أي براند تطلع كلها متساوية، إلا إذا عملت لك واحدة شكل مختلف. فهو عمل لك كل واحد مختلف، بل بعض منهم أطفال، يعني أحد أبطال الفيلم يا البنت الصغيرة التي يكتشف أنها لا، هذه روبوت، هذه أيضا من الذكاء الاصطناعي، ولديها شيء من البراءة، يعني تسلك سلوك مثل الطفل، وعندها قدرات خارقة أن تتحكم في الأجهزة والإلكترونيات هكذا بذهنها وبيديها عن بعد إلى آخره، فتحس أنت تعاطف، يدفعك للتعاطف مع هؤلاء، غير طبعا الحياة الاجتماعية التي ذكرت أنهم يجلسون مع بعض، يضحكون مع بعض، يدخنون مع بعض، يعني يحزنون مع بعض عندما يموت واحد منهم، يدفنونه، يعني هناك طقوس دينية إلى آخره. ففعلا هو حاب يعطينا انطباع، ونحن نعرف مثلا أن بعض الحيوانات لديها كل هذه الجوانب، بعض الحيوانات تدفن موتاها أحيانا، بعض الحيوانات تحزن وتعمل يعني كأنه جلسة حزن عندما يموت واحد من أقاربها، خلينا نقول بعض الحيوانات تلعب مع بعض، بعض الحيوانات يعني كأنها تضحك مع بعض أو تتمرح مع بعض. هناك حيوانات لديها حياة اجتماعية بالتأكيد، هناك حيوانات تغار على بعضها، تتزاوج وتبقى يعني وفية لبعضها البعض طول الحياة، يعني لا تترك لا تخون بعض إلى آخره. فأعتقد هم أخذوا هذه الفكرة من الحيوانات التي لديها حياة اجتماعية وشبهوها بالبشر، فهناك يعني كأنه عندك شكل بشري وحياة اجتماعية مثل الحياة البشرية بتاع البشر وتاع الحيوانات، وحتى يعني طقوس دينية. ففي الأخير تنظر إليهم تقول هادو ما الفرق بينهم وبيننا؟ فرق بينهم وبيننا أنه إحنا نقوم على البيولوجيا، نحن نقوم على الخلايا، وهؤلاء يقومون على إلكترونيات. فهل هناك فعلا فرق بين الاثنين؟ طبعا هو يتفادى مسألة النفس والروح، وهل لدينا نحن عقيدة فيما يجري بعد الموت، هل لدينا إيمان بخالق إلى آخره، هذه كلها يتركها جانبا. ولكن من حيث السلوك ومن حيث الشكل يريد المخرج إعطاءنا انطباع أنه لا يجب أن ننظر إلى هؤلاء على أنهم مختلفون عنا بأي طريقة مهمة، بل هم شركاء وإخواننا في الأخير.
الآن لدي يعني سؤال عام عن الفيلم كعمل فني. في رأيك هل كان تصوير عالم القصة، يعني عموما تصميم الإنتاج، طريقة تصور العالم بعد 50 سنة من الآن، هل كان موفقا يعني في ذلك؟
أسألك أيضا أنت أن تجيب يعني من ناحية تصميم الفيلم، لكن الجانب الثاني، الجزء الثاني من سؤالك اللي هو تصميم العالم أو النظرة إلى العالم، كيف سيكون العالم بعد حوالي 50 سنة من الآن، هو فعلا لم يغير كثيرا، إلا أن هناك محطة فضائية ويمكن وتستخدم من طرف البنتاغون للضرب، ويعني كأنه التطور العظيم الذي صار هو ذكاء اصطناعي ودفاع أو عسكر أو يعني البنتاغون، هذا التطور الذي حدث لم يخض في جوانب أخرى من الحياة البشرية، طريقة العمل كيف نعمل، طريقة السكن والعيش كيف نعيش، التنقل إلى آخره. لكن في نفس الوقت هو لا يريد أن نركز على هذه الجوانب، ويريد أن نركز على فكرة الذكاء الاصطناعي وهذه الروبوتات أو المخلوقات، وأعتقد أنه هو نجح في تركيز ذهننا على هذا. التطور من حيث العالم كيف صار، أعتقد أنه هو لم يعطيه ما يستحق من تركيز وتفكير وتطوير، لكن ربما يكون هذا في أفلام أخرى.
يعني كما ذكرت من قبل، الفيلم أو ميزانية الفيلم كانت يعني صغيرة ومتواضعة بالمقارنة مع أفلام يعني أو البلوكباسترز بهذا الحجم، فهي كانت 80 مليون دولار تقريبا، يعني نصف ما عادة يستهلكه الأفلام أو تستهلكه الأفلام من هذا النوع. وتكمن ذلك يعني في عبقرية غارث إدواردز، فهو فقد بدأ حياته كمخ يعني مختص في الفيجوال إفكتس، مؤثرات البصرية، ولديه يعني الخبرة والطرق يعني العبقرية في كيف أنه يصنع فيلم ذات جودة عالية جدا ومؤثرات بصرية ذات جودة عالية جدا بميزانية يعني صغيرة، حتى أن الفيلم يعني صور بكاميرات رخيصة جدا مقارنة مع الكاميرات التي تستعمل في الإنتاج، صور بكاميرا بحوالي 4000 دولار، كاميرات العادية يمكن تصل إلى أكثر من 100,000 دولار. يعني الفيلم عموما كعمل فني، يعني تصميم الديكور أو بناء العالم كان رائعين، يعني رغم أن الأحداث تدور بعد 50 عام في المستقبل، فإن عالم الفيلم لا يختلف كثيرا يعني بشكل كبير عن عالمنا، يعني مما يزي هو تحس بأنه أصلي، ولأنه لا يختلف عن عالمنا يعني يساعدنا على التواصل أو وارتباط مثلا مع الروبوتات يعني اللي في معظمها يعني تشبه البشر، خلينا انها نرتبط معها، خلينا اننا نهتم مثلا بها، او ربما نسعد لسعادتها ونحزن لتجاربها. يطرح الفيلم اسئله حول حقوق الانسان للكائنات غير البشريه، ما هي ارائك حول هذا الموضوع، وبرأيك ما الذي يجعل شخصا أو شيئا إنسانا؟ هل يمكن اعتبار الروبوتات الذكية إذا كانت متقدمة جدا أنها مساوية للبشر من حيث الحقوق والقيمة، أم البشر يبقى دائما بشر وهم دائما أعلى قيمة؟
هذه لها علاقة إلى حد ما مع حقوق الحيوانات أيضا. هل للحيوانات حقوق؟ أي حيوانات يجب أن نعطيها حقوق واحترام؟ نعتبر أن لها حياة يجب أن تحترم إلى آخره، أم أي حيوانات يمكن إحنا نتصرف فيها مثل ما نشاء؟ طبعا كل الناس يعرفون أن ليست كل الحيوانات متساوية، بالتأكيد هناك حيوانات أليفة نحن لا نظلمها، نحن حتى لا نأكل القطط مثلا، نحن لا نأكل الكلاب، نحن لا نأكل يعني حتى الحصان نأكله فقط عند الضرورة وإذا احتجناه، وفعلا نحزن أننا إذا احتاج شخص أن يذبح حصانا مثلا أو غير ذلك. لكن هناك حيوانات التي ليس لها وعي، لا نعتقد أن لها شخصية، ليس لديها يعني حتى نقول نفس، وإن كان يعني تعريف النفس ما هي النفس ومن لديه نفس ومن ليس لديه نفس، spirit يعني نفس spirit غير الروح طبعا اللي هي soul الروح، هل للحيوانات روح ونفس؟ فبنفس السياق أعتقد إذا وصلنا بهذه الروبوتات إلى مستوى عالي جدا من الذكاء، أعتقد السؤال الأهم هو ليس المستوى العالي من الذكاء، هو هل يصل لها وعي وهل تصل إلى مستوى أن لديها نفس، لديها شخصية مستقلة تطور شخصية بحد ذاتها، تكون فعلا عندها إحساس بالذات سيلف، أنا أعرف ما يجري في نفسي، أنا أعرف أحاسيسي، أنا أعرف أنني أحب كذا وأكره كذا، وأنني أنا أقاوم رغباتي وأنني أفعل كذا، يعني في عندي حياة نفسية داخلية ذاتية ذات سيلف. أعتقد أنه هذا هو السؤال، هل هذه الآلات الروبوتات هذه المخلوقات ستصل إلى هذا المستوى؟ إذا وصلت إلى هذا المستوى ففعلا ستستحق أن يكون لها حقوق واحترام إلى آخره، مثلما نعطي شيء من الحقوق وشيء من الاحترام لبعض من الحيوانات وإن لم تكن يصل أي منها إلى مستوى البشر.
سؤالي الأخير هو عن شعورك تجاه مستقبل الذكاء الاصطناعي، يعني مؤخرا كلنا لاحظنا التطور السريع جدا للذكاء الاصطناعي واستخداماته، هل أنت يعني متفائل أم متشائم بشأن هذا الموضوع ولماذا؟ ويعني هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح تهديدا للبشرية إذا لم يتم التحكم فيه مثلا بشكل صحيح؟ أم يعني أنك تعتقد أنه لن يصل أبداً إلى مرحلة التفرد singularity كما يقال؟
المسألة هي مسألة تقنية شبه 100%، يعني بمعنى كيف يتم تطور هذا الذكاء الاصطناعي، البرمجة، المبادئ، الأسس التي تجعل هذه البرامج ذكية وكيف تتطور. يعني مثلا الآن صار ظهر عندنا هذا LLM Large Language Models، يعني أنه تطور هذا Generative AI يقوم على هذه التركيبات Generative تركيبات، فكيف نحن يعني ما هي التقنيات التي نستخدمها التي تسمح بتطورات يعني Pattern Recognition، Machine Learning، Deep Learning إلى آخره، هذه التقنيات هل هذه التقنيات نستطيع التحكم فيها بشكل مطلق بحيث أننا نضع في هذه التقنيات طرق لعدم سماح هذه البرامج أن تصل إلى الخطر أم لا؟ يعني إذا كنا لا إحنا متحكمين، لا تخافوا جماعة، إحنا عارفين هذه التقنيات، عارفين هذه البرمجة، هذه الكودينج، عارفين المبادئ التي تسير إليها، وهذه لن تتطور بذاتها ولن تقفز بنا إلى المجهول إلى آخره، فحينها ليس هناك خطر كبير نخاف منه. وإن لكن إذا المختصون قالوا والله الأمور تمشي بطريقة إحنا ما نضمن لكم يعني هذا التطور هذا احنا مش متحكمين فيه، حينها نقول لهم لا وقفوا، حطوا قيود كبيرة لأننا لا نريد المخاطرة. فأعتقد هي مسألة تقنية، وهذه على عاتق الخبراء أن يتأكدوا وأن فعلا يدققوا في كيف يجري هذا التطور، لأن التطور بدأ يتسارع ولا ندري في الأخير إلى أين سيصل. شكرا جزيلا يونس، أعتقد أيضا حلقة شيقة، فيلم مثير جدا، أفكاره تستحق المراجعة والمناقشة، سعدت بهذا النقاش، شكرا لكم كلكم على المتابعة، إلى حلقة أخرى ومواضيع أخرى شيقة إن شاء الله، السلام عليكم.